طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل وأهلا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. إن نمو الذين اختبروا الولادة من فوق الولادة الجديدة يعتمد اعتمادا كليا على تناول كلمة الله، تماما كما أن الطفل حديث الولادة ينمو باعتماده على حليب أمه، وبالتالي فكلمة الله هي المصدر الأساسي للنمو الروحي. بدون كلمة الله يبقى المؤمن طفلا. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعياً من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تنحصر في إنجيل يوحنا، وهذه الدراسة مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. عنوان عظة اليوم أعزائي هو مولود من جديد، المؤشرات أو الإثباتات والبراهين. مادة دراسة اليوم هي أيضا إنجيل يوحنا الأصحاح 3. أقرأ على أسماعنا 3 آيات ليس إلا، بدءا بالآية 19. قال المسيح: وهذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله، وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. لقد عرفنا من دراستنا للأصحاح 3 من بشارة يوحنا بعض أهم الأمور التي برزت في حديث المسيح مع المسمى نيقوديموس. أول كل شيء عرفنا معنى تصريح المسيح عن الخلاص، وثم وصلنا إلى القرار الذي يتطلبه الخلاص. فنحن لا نخلص على مراحل ولا عن طريق الإصلاح الأخلاقي ولا بالأعمال الصالحة ولا بالمعمودية ولا حتى بالانضمام أو الانخراط في كنيسة. الخلاص مقدم مجانا. أكرر، الخلاص مقدم مجانا، ولكن يجب على الإنسان أن يطلبه. للأسف كثيرون يظنون أنهم مخلصون ولكنهم لم يطلبوا قط عطية الحياة الأبدية. إذن التصريح أولا ثم القرار. وننهي دراسة هذا المقطع في لقاء اليوم مع عنصر في غاية الأهمية، فنحن سنرى مظاهر التجديد أو مؤشراته، أو بكلمات أخرى كيف يعرف الإنسان الفرد أنه ولد ثانية؟ لا يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال إلاك، فكل يجيب عن نفسه فقط ليس إلا. الموضوع يشبه إلى حد بعيد سؤال إنسان إن كان قد وقع في الحب، فأنت كمشاهد لا تقدر أن تتأكد 100%، فقط من وقع في الحب يعرف. لكن هناك مؤشرات أو دلائل أو أعراض تساعد على الكشف. هذا ما قصده يسوع في قوله: الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، ولكنك لا تدري من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. استيقظت في هذا الصباح على صوت عاصفة، تطلعت من النافذة واستطعت أن أسمع صوت الريح الشديدة تهب وسط الأشجار العارية، واستطعت أن أرى الأغصان تتحرك وتتلوى، لكن لم أكن أرى الريح، كنت فقط أرى آثارها. والآن دعنا نتأمل في ختام حديث المسيح مع نيقوديموس، وذلك حسب ما ورد في الأصحاح الثالث والآيات التي قرأت. أعيد قراءة الآية 20 من هذا الأصحاح. قال المسيح: لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. إن لسان حال الإنسان الذي يصفه المسيح هو: اتركني وحالي، أنا راض عن نفسي، إضافة إلى أن ما تقوله يقلقني، يتعب عيني. يضيف المسيح حسب الآية 21 ويقول: وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. لاحظوا مستمعية، المسيح لم يقل إن الذي يعمل أعمالا صالحة يسلك في النور، بل الذي يمارس الحق. الكلمة حق كلمة لها معاني وظلال معاني متنوعة، المهم أن نعرف معناها في هذا النص. معنى كلمة حق هنا هو الحق الذي سبق وأشار إليه المسيح في الآية الثالثة في حديثه مع نيقوديموس عندما قال: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. هذا هو الحق. ما يحدث عندما يعيش الإنسان الحق أو عندما يمارس الإنسان الحق؟ يأتي إلى النور. لماذا؟ يقول المسيح: لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. وهكذا أنا لا أعمل الأعمال الصالحة كي أكسب الطريق إلى السماء، بل لأني في طريقي إلى السماء. أنا أعيش على هذا النمط ليس لكي يقبلني الله، بل لأن الله سبق وقبلني في المسيح. السؤال التالي غاية في الأهمية: ترى ما هي تلك الأعمال التي تتكشف في حياتي أو في حياتك والتي تبين أننا حقا مولودون ثانية، مولودون من فوق؟ كيف يغير روح الله حياة إنسان، أي إنسان؟ كتابات الرسول يوحنا تقدم اختبارا عمليا وفعالا للكشف عن المسيحية الأصيلة الصادقة. ورغم أن هذا الاختبار ليس شاملا، لكنه أساسي جدا وضروري بهدف أو بغرض التقييم. يوحنا يقدم ثلاثة إثباتات تميز بين المؤمن وغير المؤمن. الإثبات الأول هو المحبة الصادقة. انظروا معي إنجيل يوحنا الأصحاح 13 والآيتين 34 و35. إنجيل يوحنا الأصحاح 13 والآيتان 34 و35. يقول المسيح: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعض لبعض. من الجدير بالملاحظة أن يسوع في تلك المناسبة قال لتلاميذه أن هذه وصية جديدة. فهل هي حقا وصية جديدة؟ ظننت أن أعظم وصية كان سبق وأعطيت. حسب ما ورد في إنجيل متى الأصحاح 22 نقرأ عن مجيء الفريسيين إلى المسيح يجربونه. فسألوه يومها قائلين: يا معلم، أيت هي أعظم الوصايا في الناموس؟ هذا السؤال كان ملغوما. كان معلمو اليهود قد قرروا أنه بدليل وجود 613 حرفا في الوصايا العشر، هكذا أيضا يوجد 613 وصية أو تشريع في أسفار موسى الخمسة أو التوراة. ثم قام معلمو اليهود بقسمة هذه التشريعات أو الوصايا إلى قسمين. القسم الأول يضم الوصايا السلبية، أي التي تنهي عن فعل شيء، والقسم الآخر يضم الوصايا الإيجابية. وأقروا أنه توجد 247 وصية إيجابية تدعو إلى أفعال معينة، وكل منها يخص عضوا ما من أعضاء الجسد البشري، وأن هناك 365 تشريع سلبي تكفي لكل أيام السنة. كما قاموا بتقسيم الوصايا إلى ثقيلة وخفيفة، والمقصود بالوصايا أو التشريعات الثقيلة تلك التي لا فكاك منها فهي ملزمة، أما الأخرى فأقل إلزاما، لكنهم لم يتفقوا قط على أي منها كان ثقيلا وأي كان خفيفا. وهكذا قضى معلمو اليهود والكتبة ساعات بلا عدد يتجادلون ويتحاورون دفاعا عن تقسيماتهم هم وعن ترتيب الوصايا في كل تقسيم. فجاءوا إلى يسوع وسألوه: أيت هي أعظم وصية؟ لاحظوا إجابة المسيح حسب ما ورد في إنجيل متى الأصحاح 22 والآيات 37 إلى 39. أقرأ نصها على أسماعنا. قال يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. إذن أعظم وصية بعد محبة الله هي محبة القريب. فكيف يقول المسيح وإذن إنه أعطى التلاميذ وصية جديدة بقوله: وصية جديدة أنا أعطيكم؟ أرجو مستمعي أن تلاحظوا الفرق بين الآيتين. فالآية المقتبسة من العهد القديم والتي تؤكد على محبة القريب تشبه تلك بمحبة النفس: أحب قريبك كنفسك. أما عندما قدم المسيح الوصية الجديدة ماذا قال؟ قال الآتي: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. إذن الجديد في وصية المحبة هي أن تكون محبتنا للآخر كمحبة المسيح لنا. فيصير السؤال: ترى ما هي صفات محبة المسيح لنا؟ هي محبة ثابتة، محبة مضحية، محبة غير مشروطة، أي لا تتوقع شيئا بالمقابل. وهذا أعزائي هو دليل الولادة الجديدة، ليس أن نحب الله فقط بل أن نحب الآخرين كما أحبنا المسيح. دليل ثاني هو الجوع والعطش لكلمة الله. أعزائي اسمحوا لي أن أقول إن علاقتنا بالله لن تكون حميمة إلا إذا كانت علاقتنا بكلمته أيضا حميمة، وبالتالي لو لم تكن لنا علاقة بالكتاب المقدس كلمة الله فعلاقتنا بالله أيضا معدومة. لماذا؟ لأن اختبار الولادة الجديدة والجوع والعطش إلى الكتاب المقدس توأمان لا ينفصلان. انظروا ما كتبه بطرس الرسول في رسالته الأولى الأصحاح الثاني، يكتب في الآية الثانية من ذلك الأصحاح ويقول: وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. هذه الوصية التي يقدمها الرسول بطرس تطلعنا على أمرين اثنين. الأمر الأول أن المولودين ثانية سيشتاقون إلى كلمة الله تماما كما يتوق الطفل الرضيع الحديث الولادة لحليب أمه. تجدر الإشارة هنا إلى أن اللفظ أطفال الذي استخدمه بطرس في اللغة اليونانية يشير إلى الرضيع. بكلمات أخرى، فالذين ولدوا ثانية سيشتاقون لحليب كلمة الله كما يشتاق طفل رضيع لحليب أمه. وجب هنا أن أشرح قليلا أبعاد فعل الأمر الذي يستخدمه بطرس في قوله اشتهوا لبن العقلي. أشرحها إذ أرجع في الذاكرة إلى أبنائي وهم أطفال حديثي الولادة. هذا تاريخ أكيد وليس تكهنات أفترضها، ولا يوجد فيها أي ذرة من الدبلوماسية. فالأطفال في سن الرضاعة لا يطلبون بل يطالبون، ولو كان بإمكانهم أن يتكلموا لصرخوا في وجوهنا طالبين الحليب. إنما هم يعبرون عن اشتهائهم بصرخة واحدة مدوية، فيصبح لون وجوههم أحمر ويبكون بلا توقف. بطرس كاتب الرسالة يقول: إن الذين ولدوا من الله ستكون لهم نفس الشهية، ولن يطلبوا بل سيطالبون بالحليب، حليب كلمة الله. أعزائي، إن نمو الذين اختبروا الولادة من فوق، الولادة الجديدة، يعتمد اعتمادا كليا على تناول كلمة الله، تماما كما أن الطفل حديث الولادة ينمو باعتماده على حليب أمه. المقصود هو أن كلمة الله هي المصدر الأساسي للنمو الروحي، وبدون كلمة الله يبقى المؤمن طفلا. بدون كلمة الله يبقى المؤمن في سريره يعتمد على إطعام غيره له. في الواقع يأتي وقت ومادة الغذاء تتغير، الحليب يتغير. انظروا معي ما كتبه كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح الخامس من ذلك السفر والآيات 12 إلى 14: لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله، وصرتم محتاجين إلى اللبن أي الحليب لا إلى طعام قوي، لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل، وأما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. ترى ما الذي يقترحه الكاتب هنا؟ الذي يقوله هو أن الحضانة الروحية تفيض بالأطفال، الذي كان من الواجب أن ينتقلوا إلى غرفة الأكبر منهم سنا وهكذا. وأكد هنا مستمعية أن علامة النضج الروحي ليست كم الكتاب المقدس الذي يعرفه المؤمن ذهنيا، بل مدى تطبيقه لهذه، وهذا حتما قرار شخصي، فالواحد منا يختار أن يقرأ كتبا روحية جيدة، أن يحضر دروسا في الكتاب المقدس حيث يعلم آخرون ما سبق وتعلموه، أن يحضر مدرسة تعلم الكتاب المقدس، وأن يحضر اجتماعات صباح أو مساء الأحد في الكنيسة. إنما العلامة المميزة للمؤمن الناضج والذي ينضج هو مدى هضم أو تطبيق هذه في حياته الشخصية. اسمحوا لي هنا أن أؤكد على النقاط الآتية. أولاً، الإثبات أو الدليل الأساسي للولادة الروحية هو الشوق إلى كلمة الله الكتاب المقدس. نحن نعلم أن الأموات جسديا لا يحتاجون ولا يطلبون أي طعام مادي، هكذا مع الذين هم أموات روحيا، أولئك أيضا لا يسعون للطعام الروحي. لذا يا صديقي، فانعدام شهيتنا لكلمة الله قد يكون دليلا على انعدام الحياة الروحية فينا. النقطة الثانية أو المبدأ الثاني هو أن وجبة شخصية من الكتاب المقدس هي الأسلوب الأساسي للنمو الروحي. المبدأ الثالث هو أن تأكيد أو إثبات الصحة الروحية هو في الطاعة لكلمة الله، لوصايا الله في الكتاب المقدس. كتب الرسول بولس إلى تلميذه تيموثاوس في رسالته الثانية والأصحاح الثالث والآيتين 16 و17 يقول: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. كلمة الله إذن الكتاب المقدس تقوم بوظائف محددة في حياة المؤمن. الوظيفة الأولى أنها تحدد للمؤمن عقيدته أو مادة إيمانه. المقصود بكلمة تعليم في قول الرسول بولس بأن كل الكتاب نافع للتعليم، المقصود بهذا التعليم هو تعليم الرسل. لاحظوا مستمعي أن ما نؤمن به يحدد سلوكياتنا، فنحن لا نقدر أن نسلك حسب تعاليم الكتاب المقدس إن لم نؤمن ونفكر طبقا لهذه التعاليم. الوظيفة الثانية هي أن كلمة الله تعرفنا أين أخطأنا، أو كما تقول ترجمتنا العربية توبخنا، وهي بذلك مثل الحكم الذي يوقفنا عن اللعب إذا ما أخطأنا في مباراة ما. البعض لا يمانع أن يعرف تعاليم الكتاب المقدس التي تؤيد مواقفه، ولكنه يتجاهل حيث الكتاب يقول إنه مخطئ. الوظيفة الثالثة للكتاب المقدس كلمة الله هي التقويم، أي أن تعيدنا إلى الحق والصواب. فلا يكتفي الكتاب المقدس بتنبيهنا أو بتوبيخنا حيث نخطئ، بل يرشدنا إلى الطريق السوي. الوظيفة الرابعة هي أنه يدربنا على السلوك في الطريق السوي، وهذا النوع من الحياة لا يأتي عن طريق الصدفة أو الاتفاق، بل هو نتيجة خضوع مستمر لروح الله القدوس عبر تأثير كلمة الله فينا. أخي الكريم، علامة الخلاص في حياة إنسان ليست أنه يتوقف عن أن يخطئ، بل أنه لا يتوقف عن التعلم من أخطائه. هذه هي الحياة المسيحية المسؤولة. أسمعك تقول لي: أنا دائم السقوط، كيف أكون مؤمنا مخلصا؟ هل أحتاج أن أخلص ثانية؟ اسمح لي هنا أن أقدم المثال التالي. هل تذكر وعد الملاك ليوسف خطيب مريم عندما أطلعه على أن مريم العذراء ستحبل وتلد ابنا؟ قال الملاك ليوسف خطيبها حسب إنجيل متى والأصحاح الأول والآية 21، قال أن يتسمى الطفل اسم يسوع. لماذا؟ لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. الاسم يسوع مرادف للاسم يشوع في العهد القديم، هذا يقابل ذاك، ومعنى الاسمين المخلص المنقذ. يوضح البشير لوقا في إنجيله في الأصحاح 19 وحسب الآية 10 أن المسيح يسوع جاء لماذا؟ لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. البعض يبرهن ويثبت أنه لم ينل الخلاص، ذلك لأن مثل هذا الإنسان أصلا رفض الاقتناع بحاجته إلى الخلاص من أي شيء، ولا سيما من خطاياه. آخرون يرفضون وصف الكتاب المقدس وتسميته لنا نحن البشر بأننا أثمة خطاة. يوحنا الرسول كاتب الإنجيل يؤكد بالوحي المقدس الآتي: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يقدم الله هذا الوعد عن فم يوحنا الرسول ليس لكل إنسان، بل لأولئك الذين اختبروا غفران الخطايا وقبلوا المسيح مخلصا فاختبروا الولادة الجديدة. المؤمن الذي يخطئ كما نحن لا يفقد خلاصه، لأنه أصبح بالولادة الجديدة، بالولادة الروحية أو الولادة من فوق، ابنا لله، والابن يبقى ابنا. لكن المؤمن الذي يخطئ يخسر فرحه وسلامه، لا بل حتى إيمانه يفتر. أعاننا الله حتى نضع ثقتنا الكاملة في المسيح ونحب الآخرين كما أحبنا هو. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم في نفس الساعة من يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.